الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة فيما يتعلق بالفروق، قال: من الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. يعني من رمى إنسانا بالزنا فقال له يا زاني، فهنا يجلد هذا القاذف 80 جلدة إن لم يأتي بشهود على ما قال، لم يكن عنده 4 شهود يشهدون على مرة ما هو بالزنا بالزنا، وإلا أقيم عليه حد القذف فيجلد 80 جلدة. لكن إذا رمى إنسان بالكفر أو الفسوق وقال يا كافر أو يا فاسق، فهنا ما يجلد 80 جلدة، وإنما يعزر، والتعزير هي عقوبة تكون فيما ليس فيه حد شرعي. كل ذنب ليس فيه حد في الشرع ففيه التعزير، مع أن أيهما أعظم، هل رميه بالزنا أو رميه بالكفر والفسوق؟ لا شك أن اتهامه بالزنا بالكفر أعظم، لكن لما كان رميه بالزنا هذا أمر غيبي وأمر مخفي، طلب بالشهود والبين على ذلك، فإن لم يأتي فالأصل هو براءته من هذه التهمة وسلامة عرضه، فلهذا يجلد تأديبا. وأما رميه بالكفر فهذا شيء يعني ظاهر، لو كان عنده كفر أو فسق لظهر ذلك، ولأن الناس يعني من يعرف من أهل العدالة والشهود سيشهدون له بالبراءة من ذلك، وكذب هذا الرامي له بهذه التهمة. نعم، فكان أمر الزنا أمر غيبي احتاج إلى البينة وأقيم عليه الحد، بخلاف هذا الأمر الثاني رميه بالكفر أو الفسوق، فهذا شيء ظاهر، هذا شيء ظاهر يكذبه الواقع ويكذبه يعني شهادة الناس له بالبراءة من ذلك. وهل يلحق من رمى غيره باللواط؟ هل يلحق بالزنا أو يلحق من رمى غيره بالكفر والفسوق؟ فالجواب أنه يلحق بالزنا، لأن هذا أيضا أمر غيبي. قال: وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. يعني يفرق بين قذف الزوج لزوجته وبين قذفه لغيرها من النساء، فإذا قذف زوجته فإنه يطالب كذلك بالبينة 4 شهود، فإن لم يكن عنده 4 شهود يشهدون بما رماها به من الزنا، فهنا إذا أراد أن يحمي ظهره من الحد فإنه يلاعن زوجته. لكن لو رمى غيرها من النساء وليس عنده بينة، هنا ما يمكن أن يلاعن، بل سيقام عليه الحد ويجلد 80 جلدة. إذن يفرق بين رمي الرجل لزوجته فإنه يدفع عنه الحد باللعان، فله أن يلاعن وينتفي بهذا اللعان من الولد ويحمي فراشه مما قد يدخل عليه وليس له، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان، فإما البينة وإما أن يقام عليه الحد. قالوا: من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، ويصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها حكم فيصير حكمها حكمها حكمها. وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. قال من فروق الصحيح التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد، يعني أن الصيد حل الذبح به أوسع من طرق الذبح. لماذا؟ لأن الصيد في الغالب لا يقدر عليه، أي لا يقدر على تذكيته، فتوسع في طرق تذكيته، منها أنه يحل بإصابته في أي موضع، إذا رماه بالسهم أو بالرمح أو بالآلات الحديثة كالبندقية والرصاص، فأصابه في أي موضع من بدنه وخزق مع ذكر اسم الله حل هذا الصيد وجاز أكله. نعم. قال بخلاف الذبح لا بد أن يكون الذبح في الحلق مع قطع الأوداج وكذلك المريء أو الحلقوم. قال ويصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها، أيضا هذا من التوسعة أنه يحل الصيد بإرسال الحيوان المعلم الكلب أو الطير. قال الله جل وعلا ومكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فيحل الصيد إذا صاده الجارح المعلمة، أرسل كلبه المعلم فقال بسم الله وأطلقه فجرى خلف الصيد حتى أمسكه وهو معلم، لا بد أن يكون معلما، أما إن كان جاهلا ليس معلم لا يحل صيده. والمعلم كما قال أهل العلم الذي إذا استرسل أرسل، وإذا أوقف وقف، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه. هذه ثلاثة أشياء إذا كانت في هذا الحيوان فهو معلم يحل صيده، وهذا من التوسعة في باب الصيد. قال واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية، يعني التوسعة في تذكيتها، إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، يعني إذا توحش الحيوان الأهلي وما أمكن أن يذكى فإنه يعتبر كالصيد، يرمى في أي موضع من بدنه ويحل. مثلا بعير أرادوا أن ينحروه فتوحش وما استطاعوا أن يمسكوه، فيأخذ بندقية ويقول بسم الله ويرميه ويحل. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين حين ند بعير فما استطاعوا يعني أن يمسكوه، فرماه رجل من الصحابة سهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوان أو الأوابد أو هذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما توحش منها وما أمكن تذكيته فإنه يعامل معاملة الصيد، يرمى بالسهم أو نحوه من آلات الرماية ويحل بذلك، يعني يعامل الحيوان الأهلي معاملة الصيد إذا لم يمكن تذكيته. قال وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. الحيوان الوحشي إذا قدر عليه أمسك، صدنا مثلا وعل، تعرف الوعل؟ الحيوان البر، غزال البر، مثل الغزال له قرون كبيرة يعيش في الجبال، لا له اسم آخر عندكم، نحن نسميه وعل ذو قرون كبيرة أو غزال، ما زال موجود نعم في بعض البوادي، أو غزالة مثلا، طيب، أو ضبع أو نحو من الحيوانات الوحشية، إذا أمسكها طيب وصار قادر على ذبحها فلا بد من تذكيتها. قال فلا تحل إلا بالذبح لأن أصبح مقدورا عليه. قال كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها. قال ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. القاضي يبين حكم الشرعي لكن يلزم بقوله، لا بد أن يؤخذ بقوله. أما المفتي فيبين ولا يلزم أحد أن يأخذ بقوله، ربما يذكر في المسألة الواحدة عدة أقوال، قل هذه المسألة فيها مثلا خمسة أقوال، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وقد يرجح وقد لا يرجح، ربما يسكت ولا يرجح، وقد يرجح لكن قوله لا يلزم الأخذ به بخلاف القاضي فقوله ملزم. هذا من الفروق بين القاضي والمفتي. قال والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، يعني التي فيها خلاف والتي ليس فيها خلاف. قال ويفتي لنفسه ولغيره، المفتي يفتي لنفسه، أراد أن يفعل شيء فنظر في أقوال أهل العلم فينظر الذي هو أقرب إلى الصواب فيفعله ويفتي نفسه به، ويفتي غيره كذلك. لكن القاضي قال والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، يعني بين المتخاصمين، ولا يقضي لنفسه، القاضي ما يقضي لنفسه، إذا كان هناك قضية تتعلق به مع غيره ما يقضي لنفسه وإنما يقضي للناس فقط، وأما إذا كان شيء يتعلق به فيقضي غيره. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه، ولا لمن لا تقبل شهادته له كأقاربه، لا تقبل شهادة القريب لقريبه ولا كذلك شهادة العدو على عدوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني صاحب تهمة أو صاحب عداوة، والحديث في السنة حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده، وهذا جاء في بعض الروايات ولا شهادة القانع لأهل البيت يعني الخادم لأنه مظنة التهمة. فلا تقبل شهادة القريب لقريبه ولا شهادة العدو على عدوه، لكن تقبل شهادة العدو لعدوه، شهادة العدو لعدوه إذا شهد له تقبل، أما عليه ما تقبل لأجل التهمة. طيب قال وهكذا أذن شهادة القريب على قريبه لكن لقريبه لا. قال والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه، إذا كان يعلم عنده الآن متخاصمان مدعي ومدعى عليه، هو يعلم أن المدعى عليه بريء من هذه التهمة، يعلم هذا لكن ما عنده بينة، وهذا المدعي أتى ببينة فيما يدعي، فهو يقضي بما ظهر له ولو كان خلاف ما يعلم، فلا يقضي بعلمه، ما يقول أنا أعلم أنك أنت كاذب أيها المدعي وأن المدعي عليه بريء، لا، ما دام أن المدعي جاء ببينة فيقضي بما يظهر له ولا يقضي بعلمه، إلا إذا وافق علمه ما حصل في المجلس فلا بأس. نعم، هو يعلم مثلا أن المدعي عليه بريء وهذا المدعي ما عنده بينة، فيقال للمدعي عليه احلف وتبرأ، فيحلف ويبرأ، وحينئذ يحكم له بما علم لكن بما يعني دلت عليه القرائن. نعم، وأقر به في المجلس. قال وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، يعني لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم، في مجلس حكمه، وفي عدالة الشهود وفسقهم، يعني له الحكم بالظاهر، له الحكم بالظاهر، لو كان يعلم أن هذا الشاهد فاسق هو يعلم لكن في الظاهر ما عنده بينة على هذا، وهو في الظاهر أنه عدل فيقبل شهادته، فيقبل شهادته. قال والمفتي بخلاف ذلك، يعني المفتي يفتي بما علم. نعم، وقد يفتي للقريب على قريبه وللعدو على عدوه لأنه ليس بقاضي بخلاف القضاء. قال وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه. القاضي إذا قضى ارتفع الخلاف لأن قوله ملزم، وأما المفتي ما يرفع الخلاف. لو جاء اثنان متنازعان عند مفتي وسأله وأفتاهما قد لا يرتفع النزاع، ما زال النزاع باق بخلاف القاضي. إذا قضى خلاص ارتفع الخلاف وانتهى. هذا من الفروق بين المفتي والقاضي. أيضا يزاد من الفروق أن المفتي قد يفتي مع وجود أحد الخصمين دون الآخر، بخلاف القاضي فلا يقضي إلا مع وجود الخصمين المدعي والمدعى عليه. ويدل على هذا حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الخصم الثاني غير موجود، لأن يعني هذه فتوى ليس بقضاء وحكم، بخلاف لو كان المسألة مسألة قضاء وحكم فلا يقضي القاضي حتى يأتي الخصم الآخر. واضح. قالوا من فروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة. يقولنا فرق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار أن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة. اثنان مشتركان في أرض، طيب أرادوا قسمة هذه الأرض، قال الشريك الآخر لا أنا ما أرضى، طيب هل هناك ضرر عليك في هذه القسمة؟ الجواب لا. هل هناك رد عوض؟ الجواب لا. إذن يجبر، يجبر على هذه القسمة، على قسمة الأرض يجبر على قسمتها لأنه ليس هناك ضرر في قسمتها. أما إذا كان هناك ضرر فلا يجبر، أن السلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أرادوا أن يقسموا غرفة أو مطبخ، مثلا حصلت تقسيم إرث وصار نصيب الشريك الاثنان في غرفة أو في مطبخ، مثل هذا ما يمكن قسمته أن فيه ضرر، ما يمكن يقسم إلا بضرر، هنا ما يجبر على قسمته. لا قسمة شيء ليس فيه ضرر كأرض أو عقار أو نحو ذلك فهنا يجبر الشريك على القسمة لأنه لا ضرر في ذلك. لو قال أنا ما سأرضى إلا بعوض إلا أن تعوضني، ما يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه سيصير بيع. إذا قال أنا ما سأرضى أن تقسم هذه الأرض التي بيننا إلا بعوض وترد لي شيء من المال، يقال ليس لك هذا ولا يحل لك ذلك، لأنه حينئذ سيصير بيعك أنا اشترى منه مع أنهما شريكان في هذه الأرض، فلا يحق له ذلك أن يقول ما أرضى إلا بعوض. قال إذا امتنع يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، أما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة. إذا كان ما يمكن أن يقسم إلا بضرر وهنا لا يجبر، كما قلنا بيت غرفة صغيرة مطبخ يعني بيت ما يمكن أن يقسم فهنا ما يجبر على القسمة، مثل لو يعني ورث الورثة بيتا صغيرا ما يمكن أن يقسم، فهنا كيف يفعل؟ يزال هذا الضرر إما بالبيع، يباع هذا البيت ويقسم المال على الورثة على المشتركين على الشركاء، أو التأجير يؤجر، يقول هذا البيت ما يمكن أن نقسمه وننتفع به نؤجره والأجرة نقسمها، أو كذلك أيضا ممكن أن يقال نجعل سكن هذا البيت لكل واحد مدة ستة أشهر أو سنة، أنت تسكن سنة وأنا أسكن سنة وهذا يسكن سنة مثلا، لا بأس. طيب أو المهايئة، يعني يعطى لأحدهم مثلا أو كذلك بالقرعة، لو اتفقوا على أن يقرع يقول نقرع ومن وقعت له القرعة أخذ هذا الغرفة أو هذا الموضع أو نحو ذلك، إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس. المهم أنه يزال الضرر بأحد أنواع هذه الأمور، إما بالبيع أو التأجير، طيب أو كذلك بالمهايئة أو بالتنازل يتنازل، يقول مثلا أعطوني نصيب، كم تثمن هذه الغرفة أو هذا البيت؟ يثمن بكذا وكذا، يقول أعطوني هذا المبلغ، إذا كان مثلا اثنان يقول للشريك أعطني هذا المبلغ أو خذ هذا البيت لا بأس، أو خذ هذه الأرض، هذا جائز أيضا. هذا ما يتعلق بقسمة التراضي وقسمة الإجبار. طيب، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.